Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف، كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. في المغرب شركة كوبكو دشنت اليوم بالجرف الأصفر أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم إيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40,000 طن. هذا المشروع الرائد يمثل محطة بارزة في إنشاء منظومة صناعية للبطاريات في المغرب. الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة ومكافحة التمييز التي تزور المغرب تؤكد أن البلدين تربطهما علاقة عريقة عميقة وقيمة تخطو بثبات نحو المستقبل. وفي حديث خاص لميديان تعلن توقيع بروتوكول بين البلدين لتقوية التعاون بين نسيج المجتمع المدني. حرب غزة، الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 7 من جنوده في حادثة واحدة في جنوب القطاع وإصابة جندي آخر في حادث منفصل. وتتواصل الحرب في إيقاعها اليوم المعهود، القصف والغارات الجوية والقتل قرب مراكز توزيع المساعدات. الجيش الإسرائيلي يعتبر أنه من المبكر تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني جراء حرب 12 يوما مع إسرائيل والضربات الأمريكية. الحرب خلفت خسائر هامة في إسرائيل على عدة أصعدة. حلف شمال أطلسي الناتو يعقد اليوم في لاهاي قمته بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قمة تعتزم الدول الأعضاء خلالها زيادة فقه الدفاع نزولا عند مطالب الرئيس الأمريكي التي استبقها بإثارة الشكوك حول الدفاع عن الحلفاء. دشنت شركة كوبكو اليوم بالجرف الأصفر أول وحدة صناعية لمواد بطاريات الليثيوم إيون بطاقة إنتاجية تبلغ 40,000 طن. المشروع الرائد يمثل محطة بارزة في إنشاء منظومة صناعية للبطاريات في المغرب، وتمتد هذه المنصة الصناعية على مساحة تزيد عن 200 هكتار وتمثل محطة استراتيجية لتطوير صناعة التكنولوجيا النظيفة في المملكة، وسيبلغ إجمالي الاستثمار المخطط له نحو 20 مليار درهم موزع على 3 مشاريع صناعية متكاملة بطاقة إنتاجية تعادل 70 جيجاوات ساعة سنويا، أي ما يكفي لتجهيز ما يقارب 1,000,000 مركبة كهربائية سنويا. عن أهمية هذه المحطة نتابع تعليق عبد الخالق التهامي مستشار ميديا الاقتصادي.
يأتي تطوير صناعة البطاريات في المغرب في سياق دولي متغير يعرف فيه العالم كما الجميع تحولات عميقة في سلاسل القيمة العالمية بفعل الضغوط الجيوسياسية والمتطلبات الجديدة لتوطين الإنتاج في مناطق قريبة من الأسواق. فهناك أيضا دور تشريعات مناخية صارمة مثل تلك التي فرضت الضريبة الكربونية الأوروبية التي يدفع المصنعين إلى البحث عن مواقع إنتاج منخفضة الانبعاث الكربونية، مما يجعل المغرب خيارا استراتيجيا للتموقع الصناعي. فتوفر الطاقة الخضراء منخفضة التكلفة في المغرب بالإضافة إلى قربه من أوروبا والولايات المتحدة يعزز جاذبيته كمركز صناعي جديد للبطاريات، حيث أن المغرب يوفر أراضي صناعية كبرى وبنية تحتية متطورة وشبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر، فضلا عن موارد معدنية استراتيجية الفوسفات الكوبالت النحاس والمنغنيز خصوصا في هذا المجال. المشروع متحدثا عنه يبرز قدرة المغرب على استيعاب وتطوير صناعة متقدمة ذات اندماج محلي قوي. فتطوير صناعة البطاريات يشكل امتداد طبيعي لتجربة المغرب الناجحة في صناعة السيارات ويساهم في تعزيز سيادته الصناعية، وكذلك بطبيعة الحال خلق فرص الشغل، حيث أنه من المتوقع خلق أكثر من 5,000 فرصة شغل العمل خلال فترة بناء هذا المشروع، 1,800 وظيفة مباشرة ثم 1,800 غير مباشرة بشكل دائم، مما يمثل رافعة اجتماعية واقتصادية مهمة. هناك أيضا نقل للمعرفة والتكوين، تكوين الكفاءات الجامعات، حيث يركز المشروع على تكوين ونقل تكنولوجيا وتطوير خبرات وطنية بشراكة مع الجامعات المغربية والمراكز التكنولوجية.
تتواصل الزيارة الرسمية للوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز أورور بيرجي المسؤولة، وفي حوار خاصت به ميديا أشادت بالنموذج المغربي في عدة مجالات في طليعتها النهج المغربي في التكوين في حقول معرفية تشكل بوابة مهن المستقبل، لا سيما التكوين في مجال العلوم والرياضيات والهندسة، مؤكدة تحقيق المغرب طفرة في هذا المجال مقارنة مع فرنسا. بيرجي التي وصفت المملكة بمصدر إلهام سلطت الضوء أيضا على مسألة المساواة في الحقوق وأشادت بالتوجيهات الملكية من أجل تعديل مدونة الأسرة والانخراط الجماعي لكل مكونات المجتمع المغربي في بلورة هذه الرؤية الملكية. وفيما يتعلق بمجال الدبلوماسية النسوية، جددت الوزيرة الفرنسية التنويه بالانخراط الفعلي للمغرب في تعزيز هذا النهج كخيار فعلي على عكس العديد من بلدان العالم، معلنة عن استضافة المملكة في المؤتمر الذي ستحتضنه باريس في أكتوبر القادم حول الدبلوماسية النسوية. أما فيما يتعلق بالمحطة المقبلة من زيارتها المملكة، فقد صرحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز لميديا أنه سيتم التوقيع على بروتوكول تعاون في مراكش يهم المجتمع المدني. لنتابع هذه المقتطفات من الحوار الذي خصت به أورور بيرجي ميديا.
لدينا الكثير لنتعلمه من بعضنا البعض. فرنسا لديها ما تتعلمه، وقد أتيحت لي الفرصة لاكتشاف ذلك مجددا خلال زيارتي على سبيل المثال لشركة سافخون فيما يتعلق بمسألة النساء المهندسات، حيث يبرز تقدم المغرب في هذا المجال مقارنة بفرنسا. اليوم وخلال بضع ساعات سأكون في مراكش مع نظيرتي وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك لتعزيز روابطنا في مكافحة جميع أشكال العنف ضد النساء وللقاء الجمعيات المغربية. وسأقوم بتوقيع بروتوكول اتفاق مع نظيرتي بهدف تعزيز التعاون بين الجمعيات الفرنسية والجمعيات المغربية. يتضمن هذا البروتوكول الذي سأوقعه خلال ساعات تعزيز أدوات التدريب، حيث ستوفر فرنسا جميع أدوات التدريب المتوفرة لديها وكذلك خبراءها في مسألة العنف ضد النساء. كما يشمل البروتوكول إطلاق دينامية جديدة نرغب في تفعيلها بالتعاون مع وزيرة التضامن لتعزيز الروابط بين جمعياتنا الفرنسية والمغربية.
أورور بيرجي الوزيرة الفرنسية المنتدبة المكلفة بالمساواة بين النساء والرجال ومكافحة التمييز كانت ضيفة ميلاني بينتو في متى أنفو، ويمكنكم إعادة الاستماع للحوار كاملا على موقعنا الإلكتروني media.com. حرب غزة، الجيش الإسرائيلي أعلن صباح اليوم أن 7 من عسكريه قتلوا في حادثة واحدة في جنوب القطاع ينتمون إلى كتيبة الهندسة القتالية المسؤولة خصوصا عن تدمير الأنفاق والبنى التحتية العسكرية الأخرى وإزالة الألغام وفتح الطرق للمشاة والمركبات المدرعة أثناء القتال. كما أصيب جنديون آخر من الوحدة نفسها في حادث منفصل، وقد قتل أكثر من 430 عسكريا منذ بدء الحرب في غزة في أكتوبر 2023. وتتواصل هذه الحرب في قاع الذي أخذته هذه الأيام القصف والغارات الجوية والقتل قرب مراكز توزيع المساعدات. فعلن الدفاع المدني عن مقتل ما لا يقل عن 41 فلسطينيا من بينهم 14 من منتظري المساعدات. معنا من خان يونس جنوب قطاع غزة الكاتب الصحفي محمد صبح.
الفصائل الفلسطينية ومن الواضح أنها تتخذ أسلوبا وتكتيكا جديدا في عملياتها ضد الجيش الإسرائيلي. هذا بدأ واضحا من خلال الأحداث التي وقعت خلال الأسبوعين الماضيين. كان هناك أعداد من القتلى في صفوف الجنود الإسرائيليين آخرهم وأصعبهم هذه العملية التي حدثت في خان يونس. فإن هذه العملية هي كمين مركب، حيث قام أحد الجنود التابع للقسام بإلصاق قنبلة بإحدى الآليات، تحديدا ناقلة جند، ومن ثم قام بتفجيرها. اشتعلت النيران في هذه المركبة وحاولت طواقم الإطفاء التابعة للجيش الإسرائيلي إخماد الحرائق، لكنها لم تتمكن من ذلك، واستمر هذا الأمر لساعات طويلة ليعلن في النهاية عن مقتل 7. وقصائل الفلسطينية توسع من هذه العمليات وكذلك تغير في الخطط والتكتيكات. في المقابل والجزء الآخر من الصورة، نحن نتحدث كذلك عن استهداف ممنهج وواضح لمنتظري المساعدات. يدفعهم الجوع ويحركهم الجوع فقط، يتوجهون إلى مناطق المساعدات، لكنهم يقابلوا بعمليات إطلاق نيران. بالأمس كان هناك الأحداث الأصعب، أكثر من 55 ضحية كلهم من منتظري المساعدات، حيث التفت الدبابات الإسرائيلية على المواطنين وقامت بإطلاق النيران لمجرد القتل.
الجيش الإسرائيلي اعتبر اليوم أنه من المبكر تقييم الأضرار التي لحقت بالبرنامج النووي الإيراني جراء الحرب مع إسرائيل والضربات الأمريكية. يأتي ذلك بعدما خلص تقرير استخباري أولي أمريكي سري إلى أن الضربات الأمريكية أعادت البرنامج النووي الأمريكي بضعة أشهر فقط إلى الوراء ولم تدمره، كما قال الرئيس دونالد ترامب الذي سارع إلى نفي صحة ما ورد في التقرير. الجيش الإسرائيلي وبعد وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب مع إيران رفع القيود المرتبطة بالحرب على التجمعات العامة وأماكن العمل والتعليم، فيما يتم تقييم ما أحدثته هذه الحرب من خسائر على عدة مستويات بين إيران وإسرائيل. نستمع في هذا الإطار للواء الركن المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
اعتمدت إيران في حربها مع إسرائيل على دمج بين صواريخ مرفقة أو مسبقة بدفعات من المسيرات، وبذلك كانت تهدف الأمرين. الأمر الأول هو إرباك شبكة الدفاع الجوي الإسرائيلي الصاروخي باستعمال عدد كبير من الصواريخ ضد المسيرات لعدم تمييزها ما بين المسيرة وما بين الصاروخ، وبالتالي أصبح استعمال كمية كبيرة من الصواريخ المضادة المنصوبة في إسرائيل. وبذلك أصبحت الكلفة على إسرائيل في هذه الحرب 12 يوم كلفة فائقة، لأن كل هذه الصواريخ مستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية، أسعارها ليست بعشرات بل مئات ألاف الدولارات. كلفة يعني مسيرة لا تزيد عن 2000 إلى 5000 دولار، صاروخ بمئات ألف دولار وما يزيد، ربما بين 100 و 500 ألف دولار لإسقاط هذه المسيرة. ليست كل مسيرة يطلق عليها صاروخ واحد، عدة صواريخ تطلق. كلفة الصواريخ الإيرانية التي أطلقت والمسيرات على إسرائيل لا تتجاوز 5% من قيمة كلفة الصواريخ المضادة التي أطلقت من إسرائيل تجاه هذه الصواريخ.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أربك مجددا حلفائه في الناتو مع عدم حسم موقفه لجهة التزام الدفاع عنهم قبيل وصوله أمس إلى لاهاي لحضور قمة حلف شمال الأطلسي التي تنطلق اليوم. وقال ترامب على متن الطائرة الرئاسية التي كانت تقله إلى المدينة الهولندية أن المادة الخامسة من ميثاق الحلف يمكن تفسيرها بطرق عديدة، وتعد هذه المادة بمثابة حجر الزاوية وترسي مبدأ الدفاع المتبادل من قبل كل دول الناتو عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم عسكري. وفي قمة لاهاي ستؤكد دول الحلف 32 التزامها بتخصيص ما لا يقل عن 5% من إجمالي الناتج المحلي للإنفاق الأمني بحلول العام 2035، وهي النسبة التي طالب بها الرئيس الأمريكي. وتواصلت الدول الأعضاء في الحلف لتسوية تقضي بزيادة الإنفاق العسكري إلى 3.5% وتخصيص 1.5% للإنفاق الأمني العام مثل الأمن السيبراني والحركية العسكرية. متابعة تعليق محمد رجائي بركات خبير الشؤون الأوروبية وشؤون الحلف الأطلسي من بريكسل.
على الرغم من موافقة 32 دولة الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على زيادة ميزانياتها العسكرية بحيث تبلغ 5% من الناتج الداخلي الإجمالي لكل دولة، إلا أن هناك تساؤلات يتم بحثها خلال القمة في لاهاي، تساؤلات حول من أين ستأتي هذه الأموال، وهل هناك فعلا إمكانيات لدى تلك الدول الأعضاء لتخصيص هذه المبالغ. أحد أعضاء البرلمان الأوروبي ذكر أن في حال تخصيص أموال أكثر للأمور الدفاعية فإن هذا سيكلف على سبيل المثال في بلجيكا نحو 6,000 يورو سنويا لكل عائلة في بلجيكا، وهذا يعني أن العائلات الأوروبية بشكل عام سوف تعاني العديد من المشاكل الاقتصادية. أوروبا تعاني من أزمات اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا، وهذا يؤثر سلبا على السلام الاجتماعي. ربما سيتم خفض أموال المخصصة للتقاعد والمساعدات الاجتماعية الدولية، فبالتالي هناك نوع من الرفض لدى الشعوب الأوروبية على سبيل المثال.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.